بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزين جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان أو ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه. والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأحوال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه. قال: ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال: والسمع والطاعة.
تكلم رحمه الله تعالى عن عدة مسائل، منها ما يتعلق باليوم الآخر كالإيمان بالميزان، والميزان كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاءت النصوص بأنه له كفتان، كفة تجعل فيها الحسنات وأخرى تجعل فيها السيئات، ويوزن العبد نفسه، وتوزن أعماله، وتوزن صحائف الأعمال، كل هذا يوزن كما دلت على هذا النصوص، ويؤتى بالعبد عياذا بالله فلا يزن جناح بعوضة. ثم قال: الإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، يعني كالمعتزلة مثل ما تقدم. ومما نؤمن به أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وأن العبادة يسمعون كلام الله، فدل على أنه كلام مسموع، ودل على أنه بحرف وصوت. ولهذا يكلم العبد، يكلم الرب العبد كما في الحديث الصحيح في مسلم، فيقول: ألم أزوجك؟ ألم أذرك تملك وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: ظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا يا ذنب الله. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. مسموع، كلام مسموع بحرف وصوت بدون أدنى شك. الإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وهو الذي تقدم أنه مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. جاءت النصوص بأن عرضه مثل طوله، مسيرة شهر ومسيرة شهر من هنا ومن هنا، فعرضه كالطول، آنيته الأواني التي فيه كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار. وجاءت أيضا عدة أوصاف، منها أن من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. والإيمان بعذاب القبر، وإذا قيل الإيمان بعذاب القبر يعني والنعيم أيضا، الإيمان بما يكون في القبر، وأن هذه الأمة تفتن، يعني أن الذي في القبر شيئان: الفتنة وهي السؤال، يسأل العبد عن ربه ونبيه وعن نبيه، عن دينه وعن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون في القبر النعيم والعذاب، ويأتيه منكر ونكير، وهما ملكان يسألان العبد كيف شاء الله على هيئة الله تعالى هو الذي يحيط بها، لأن أحوال القبور لا يحيط بها إلا رب العالمين سبحانه. والإيمان بالشفاعة، وحدد الشفاعة تحديدا، والشفاعة أنواع كثيرة، لكن الذي خالف فيه أهل الضلال من المعتزلة والخوارج هي الشفاعة في قوم بعدما دخلوا النار واحترقوا وصاروا فحما وهم من الموحدين، نعوذ بالله من ذلك. فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيخرجون من النار، ويؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأذر، في الأذر: كيف شاء الله وكما شاء الله. كل هذه أمور غيبية القيامة، إنما هو الإيمان والتصديق. ثم تكلم عن المسيح الدجال، وأنه سيخرج لا شك مكتوب بين عينيه كافر، وهو أكثر وأكبر الفتن، ما خلق الله فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. والأحاديث التي جاءت به ومفصلة فيها دلائل على مدى الفتنة العظيمة التي تكون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. لكن من فضل الله ومنته سبحان الله العظيم، وهذا من لطف الله ورأفته بالأمة، أنه في الفتن توجد مخارج لمن طرب العافية والسلامة ولزم الهدي النبوي، فإنه يفتن بالدجال عدد كبير، ولكن مع ذلك بين عينيه مكتوب كافر. يأتي أمر أنا أقرأ لكن غيري لا يقرأ، قال صلى الله عليه وسلم: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الذي لا يكتب يكون من آثار الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل، أنه يستطيع أن يقرأ بين عينيه كافر. ثم إن هذه الفتنة، فتنة الدجال، فيها أيضا دلالة، وهي أن عينه اليمنى عوراء. من عور عينك وأنت دعينك الرب؟ فيكون فيها مخارج لمن أراد الله تعالى له العافية، وهكذا جميع الفتن فضل الله ومنته يجعل الشرع فيها مخارج لمن لزمها، ومن أعظم المخارج منها عدم التعرض لها والبعد عنها. كثير من الفتن يحتاج الإنسان أن يبعد عنها وينأى، فيكون بلاؤها على من دخل فيها، والذي ينأى بنفسه عنها يسلم في دينه وفي دنياه. ومن دلائل ومن النصوص في أمر الدجال أنه يقتله عيسى بن مريم بباب لد، مدينة لد موجودة في فلسطين معروفة. ثم تكلم عن أمر الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، تقدم تفصيله. لاحظ كثرة ما يركز الأئمة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة، مسألة الإيمان، لأنها شعار عظيم من شعارات أهل السنة. ولأجل ذلك سنعيد ما قلنا اليوم إن شاء الله تعالى في مسألة أن هذه المسألة من مسائل مميزة بين السلف وبين خصومهم. فهذه المسألة المخالف فيها صنفان: المرجئة بأنواعهم، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. لكن حقيقة أنا أحرص على أن أنقل هذا الكلام الذي يقول به عدد من المشهورين من المؤلفين الآن، ممن لهم عدة كتب وتتداول كتبهم، وربما سموا بأهل السنة، وأنهم أهل السنة، وأن كتابهم وأن كتبهم فيها عقيدة أهل السنة. وهي لمجموعة من هؤلاء الذين يميلون إما إلى المذهب الأشعري أو إلى المذهب الماتريدي. لما جاءت هذه المسألة مسألة الإيمان، مع أنهم كما قلنا للإخوة اليوم هم في الجملة يثنون الكلام، يثنون على السلف ولا يظهرون حداء للسلف، لما جاءت مسألة الإيمان لم يتمكنوا من الصبر، لأن مسألة الإيمان مسألة مميزة كبرى بين صاحب السنة وصاحب البدعة. فلما استعرضوا قول السلف نسبوه للسلف وأبطلوه ودحضوه وذموا السلف وسموا بعضهم بأسمائهم. نقول هذا حتى يعرف أن هؤلاء المتأخرين من الأشعرية والماتريدية أنهم لا يمكن أن يكونوا من أهل السنة، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنهم نصوا على أن أهل السنة ومنهم مالك والشافعي تحديدا، وذكروا أنهم قول السلف ومع ذلك نسبوه هذه النسبة القبيحة. نسفي، السمرقندي، التفتزاني، الآمدي، الرازي، مشاهير هؤلاء، ولهم مؤلفات بعضهم في أصول الفقه وفي غيرها، فاسمع ما قالوا في اعتقاد السلف بالحرف الصريح. نسفي بعد أن قرر مقالة المعتزلة، مقالة المرجئة، وأن الإيمان هو التصديق، قال بالوقوف على ذلك، قال بالوقوف على ذلك ثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا، وهو قول أصحاب الحديث. أصحاب الحديث هم أهل السنة. وقال السمرقندي المشهور بالحكيم: من قال إن الإيمان هو إقرار باللسان ومعرفة بالقلب فهو مبتدع. وقال التفتزاني، وهذا عراب كبير عندهم، أورد قول السلف في الإيمان، ثم قال صراحة بعد أن ذكر أنه قول السلف وهو مذهب السلف وجميع أئمة الحديث والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، وعليه إشكال ظاهر بزعمه. الآمدي كان أكثر قحة، قالوا بهذا يتبين فساد قول الحشوية، نفس العبارة يستخدمونها في مذهب السلف في الصفات، فساد قول الحشوية: إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. قلنا إن الرازي لما صنف في مناقب الشافعي وجاء لذكر اعتقاده في الإيمان استشكل جدا قول الشافعي الذي ذكرناه لك، ثم كان الإجماع من أهل السنة، ثم كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. حتى تعرف حقيقة هؤلاء الذين يسمون اليوم بأهل السنة ويجتمعون في الشيشان وفي غيرها ويقولون إن الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة ويخرجون أهل السنة الحقيقيين، هذا موقفهم من أهل السنة الحقيقيين، وهذا الموجود في بطون كتبهم. فالحقيقة أن هذه المسألة كما تلاحظ يركز عليها علماء السنة، أن الإيمان قول وعمل مسألة كبيرة من مسائل المميزة. قلنا إن الإشكال في من لا يضبط مسألة الإيمان مباشرة لن يضبط مسألة الكفر فورا، لأن الإيمان ضده الكفر، فإذا كان عندك خلل في الإيمان سيكون عندك خلل في الكفر، وهذا يوضح لك حقيقة الحملة على مثل الشيخ محمد بن الوهاب، وأنا في تكفيري وأنا تكفير. هات اعتقادك أنت، أنت من المرجئة، وإذا كنت من المرجئة فليس غريبا أن تقول في ابن عبد الوهاب أنه تكفيري بزعمك الفاسد الكاسد، لأنك تقول هذا الكلام في من هم أجل من محمد بن عبد الوهاب، وتسمي الشافعية ومالكا وأئمة كبار عند الأمة متفقة على مثل هؤلاء، فلا غرابة أن تتحدث عن ابن عبد الوهاب ولا عن ابن تيمية ولا غيره، لأن عندك إشكال أصلا في قول السلف. لهذه المسألة الحقيقة أنا أعتبر أن هذه أنا أعد هذه المسألة هي المسألة الكاشفة المبينة لحقيقة ما يدعيه هؤلاء من أنهم على مذهب أهل السنة، وأنهم بلغ بهم الأمر يقول نحن أهل السنة. قل تعالوا بس فقط في مسألة إيمان وانظروا ماذا قلتم من القول الإد الشديد في علماء السنة، فإذا تكلمت في مالك والشافعي فتكلم بابن عبد الوهاب، حتى تعرف أن الحملة حين تحمل على بعض علماء السنة كابن عبد الوهاب وكابن تيمية أن القضية أبلغ وأبعد، لأن المسألة في حقيقة الإيمان وفي حقيقة الكفر. ولذا هذا قول يسمي قول السلف قول الحشوية ونقول مبتدع، بل قال ابن نجيم بأن من قال بالزيادة والنقصان فإنه يكفر، وحقيقة قول السلف هذا كلام أن تسمع كلام علماء السنة، فلا شك أن هؤلاء قولهم في أبطل ما يكون، ونحن أكدنا على هذا في درس اليوم وفي درس الصباح وفي درس اليوم حتى تعرف هذه الحقيقة. الآن الحقيقة هناك حملة عجيبة جدا، يراد أن يقال إن الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة، ويقال في أهل السنة الحقيقيين أنهم ليسوا من أهل السنة، ويا لله العجب. أبو الحسن الأشعري مات ولم يتبعه إلا أربعة أشخاص، وكان يعني دخل على شيخ الحنابلة البربهاري رحمه الله وقال رددت على المعتزلة وألفت، فلم يقبله. شيخ الشافعية بلا مدافعة قوام السنة الأصبهاني التيمي رحمه الله تعالى، انظر ماذا قال في أبي الحسن نفسه فضلا عن غيره، سلفي ماذا قال في الكلابية وأضرابهم، فهم فرقة كلامية لكن سبحان الله نفشوا ريشهم صاروا يتحدثون هذا الحديث، تكلمون عن أن ذاك ليس من أهل السنة وابن عبد الوهاب تكفيري وابن تيمية تكفيري وفنق، انظر ماذا قلت في أحمد بن حنبل وفي مالك وفي الشافعي. فينبغي أن تعرف المسألة، وأنك إذا رأيت رجلا تكلم في علماء السنة بأنهم تكفيريون وأنهم كذا قل أعطني عقيدتك في الإيمان، فيقول والتصديق والكفر عندك ما هو؟ قال مجرد الجحود. سب الله ما هو؟ يقول ليس في نفسه كفرا، يكفيك أنا مستعد أن تعتبرني أن تعدني تكفيريا ولي الشرف. إذا كنت أقول سب الله ليس بكفر في أصله وإنما يكفر إذا ضامه القلب فسمني تكفيريا، وهذه كما قيل فهي الشهادة لي بأني كامل. أنت الآن تتحدث عن التكفير أنت وأضرابك، وأنت الذي تقول إن سب الله والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كفرا في نفسه حتى يضامه أمر القلب، لأنك تقول إن الإيمان هو التصديق والكفر يكون الجحود والتكذيب، ثم تجي أنت تتحدث في مسائل التكفير أنت، أبعد الناس ما يتكلم عن التكفير أنت تماما، كما أن الخوارج أبعد الناس ما يتكلم أبعد الناس عن الكلام في مسائل الإيمان، لا أنتم ولا الخوارج، أنتم على طرف وهم المرجئة وأولئك على طرف وهم الخوارج. الحق الذي عليه أهل السنة لا قل قولوا ما تقولون في ابن تيمية في ابن عبد الوهاب في أئمة السنة لأنكم من غلاة المرجئة، وتقولون مثل هذا القول في أحمد وفي مالك وفي الشافعي الذين هم عند الأمة قطعا أجل وأرفع من ابن عبد الوهاب ومن ابن تيمية، فإذا لم يبقى إلا ذمك لابن تيمية وابن عبد الوهاب فضمه إلى ذمك لأولئك الأئمة، وتقول قول السلف وأهل الحديث وعليه إشكال ظاهر، هذا التفتزان، هذا من أسهل عبارة. فعليك أن تعرف مثل هذه المسألة حتى تعرف كيف الأئمة الآن هؤلاء أحمد قبله كلام الأوزاع كلهم يركزون على الإيمان قول وعمل، المسألة مميزة وبه تعرف حقيقة مهمة للغاية الحقيقة. بعض الناس يتقطع قلبه على الشيخ محمد عبد الوهاب ويقول عليه حملة، حملة من الذي يقوم بها أصلا؟ يقوم بها مرجئة، اللهم لك الحمد، متى كانت المرجئة تتحدث أصلا في التكفير؟ وهم الذين يقولون إن من سب الله لا يكفر بسبه وإنه يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، تأخذ الكلام في مثل هذه المسائل عنهم، كما أنك لا تأخذ الكلام في التكفير عن الخوارج، لا تأخذ الكلام في التكفير عن مثل هؤلاء. فإن مثل هذه المسائل تلاحظ كل هؤلاء الأئمة يؤكدون على مسألة الإيمان. يقول شيخ الإسلام مسألة الإيمان مسألة شعار من شعائر أهل السنة الكبار، ما تتضح بها المخالفة الجلية بين المرجئة وبين الخوارج، والقول الحق الذي عليه أهل السنة هو هذا. فالحاصل أنها يعني تتضح بمثل هذه العبارات التي نقلت، وأنا تعمدت أن أنقلها في أكثر مناسبة الحقيقة في حملة عجيبة يعني الغاية، تريد أن تقول إن هؤلاء هم أهل السنة وكأن أهل السنة يريدون أن يحصلوا منهم على اعتراف. من أنتم أصلا حتى تقول أنكم أهل السنة؟ إذا كان أبو الحسن وهو خير منكم وبمراحل، ولا مقارنة بين أبو الحسن وبالأشاعر الآن، والله إن المقارنة كبيرة جدا، المباينة كبيرة، ومع ذلك عده، لأنه يقول بقول الكلابية عده علماء السنة في ذلك الوقت عدوه من أهل البدع، فكيف بالتفتزاني وبالرازي وبالجويني؟ الله المستعان. إذن هذا الموضوع الذي يؤكد عليه أهل السنة في كل مرة السبب فيه هذه المسألة العظيمة، مسألة أن الإيمان أمره عظيم وأنه مسائل المميزة الكبيرة وشعار من شعارات الاعتقاد الكبرى. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أعطى مثال عن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا معناه أكمل المؤمنين إيمانا هذا عنده زيادة في الإيمان، طيب سيء الخلق عنده نقص في الإيمان، هذا مراده. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا الصحيح. ولعلمك هذا القول ليس قول أحمد، هناك من يحكي القول في هذه المسألة حكاية خاطئة، فيقول قال جمهور العلماء ترك الصلاة ليس بكفر، وقال أحمد تركه كفر، هذه حكاية مقلوبة تماما. جمهور المحدثين كما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ومحمد بن نصر المروزي يتميز بمزية وهي قالوا إنه أعلم الناس بالخلاف، هو من كغير من العلماء لكن متخصص في أمر الخلاف، وأقوال أهل العلم فيها، يقول جمهور المحدثين على كفر تارك الصلاة، فقلبت المسألة وقيل جمهور العلماء على عدم كفر تارك الصلاة، وقال أحمد بقول خالف به الجمهور، المسألة مقلوبة تماما، الجمهور من المحدثين على هذا، ولا يعرف صحابي واحد لا معاذ ولا جابر ولا غيرهم قال بأن ترك الصلاة ليس بكفر، بل وارد عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عنهم أن أمر الصلاة يختلف عن غيره من الأعمال، وأن من تركها فقد كفر، في كلام يطول تجد يعني ترجمة الترمذي وغيره رحمه الله تعالى على هذه المسألة وما أورد فيها في سننه. وليس ومع ذلك نقول هذه المسألة مسألة ترك الصلاة مسألة فقه. يعني المخالف الذي يقول لا يكفر تارك الصلاة لا يضلل قطعا يقينا لا يضلل، لكن الذي يقول العمل ليس من إيمان يضلل بإجماع أهل السنة. أما أن يقول إن الصلاة إذا تركها وحدها لا يكفر وإن الأمر فيها كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب والراجح فقط هذا الذي فيها. لهذا قال أحمد رحمه الله ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، يعني للسلطان يستتيبه فإن تاب وإلا قتل. نعم. يعني تتكلم عن الصحابة، نعم تكلم بعد ذلك عن خير الأمة وأنه كما تقدم خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان، هذا قول لبعض أهل العلم أنه يوقف عند عثمان. فنقدمها لماذا؟ لأن في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في البخاري. في الدارقطني أغلب أنهن في الدارقطني أنه قال ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، لهذا قال بعضهم بالوقف عند عثمان. قال والبقية علي وبقية أصحاب الشورى الستة هؤلاء كلهم وفيهم سعيد بن زيد، قال هؤلاء نقول هؤلاء ونقف وبقية الصحابة جميعا على الفضيلة على ما ذكر هنا، أهل بدر أفضل الصحابة، المهاجرون منهم أفضل من الأنصار، ثم درجات. والصحيح إن شاء الله تعالى أن عليا هو أفضل الصحابة بعد عثمان وأنه يجزم بذلك، ودل عليه الحديث خلافة النبوة 30 سنة ولا تكمل 30 سنة هذه إلا بخلافة علي رضي الله عنه. ولهذا جاء عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى أنه أنكر على من لم يربع بعلي، من لم يربع يعني من لم يقل له هو الرابع، وقال فيه قولا شديدا. فالمعروف عن أحمد رحمه الله أنه أن الأفضل هما من لم يربع به يعني في الخلافة، لا شك أن خلافتهم ثابتة جميعا، لكن أمر الأفضلية هو الذي فيه الخلاف. فمن أهل العلم من يقول يوقف على ما وقف عليه الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، قال هذا الموجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موضوع إقرار. لكن قلنا إن الأحاديث الأخرى دلت على أن عليا هو الأفضل بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى، يعني الذين جعلهم عمر جعل الأمر فيهم طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وعلي وعثمان، وبقي من العشرة لأن الأفضل هم العشرة، بقي سعيد بن زيد أقصاه عن أن يكون في أهل الشورى لأنه ابن عمه وأراد أن تكون الشورى في هؤلاء. يقول بعدهم أصحاب الشورى، لاحظ جميعا ذكرهم جميعا دون أن يفرد عليا. والصواب في هؤلاء وهم يعني سماهم كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، يعني لو أنه بويع لعلي قبل عثمان صح، لو بويع لعبد الرحمن بن عوف صح، لأن عمر قال تكون الخلافة في واحد منهم كلهم يستحق أن يكون خليفة. ثم ذكر أنه ذهب إلى هذا لقول حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا الحديث الذي ذكرناه. بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار، البدريون هم أفضل الصحابة بعد ذلك، لكن المهاجري البدري أفضل من الأنصاري البدري على قدر الهجرة والسابقة، إذا تقدمت هجرته يكون أفضل وسابقته إلى الإسلام. أفضل الناس بعد هؤلاء بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من هم الصحابة؟ يقول كل من صحبه صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته وسمع منه ونظر إليه ولو نظره يكفي لإثبات الصحبة، وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما القول بأنه لا بد أن يغزو معه وأنه لا بد أن يتم سنة، طيب لو أتم 11 شهرا ما تكون الصحبة من وين من أين أتي بهذا؟ الصحيح مثل ما يقول الإمام أحمد ويقول الجمهور أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى نظرة أو صاحبه أدنى وقت لو ساعة، لماذا؟ لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كصحبة غيره، ومن شرفه الله تعالى بهذه الصحبة فكما قال ابن مسعود قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. فهؤلاء الذين من الصحابة أفضل من التابعين ولو لقي التابعون الله عز وجل بكل أعمال الخير. فلا تجلس تقارن تقول هذا أعرابي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سعيد بن المسيب، لا يحل مثل هذا. نعم هو أفضل من سعيد بن المسيب وأفضل من سعيد بن جبير وأفضل من عكرمة وأفضل من نافع وأفضل من جميع التابعين، لأن الله شرفه بالصحبة. ولا يقارن صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاتا بأحد حتى لو كان من أهل العلم ومن أهل الفتوى من التابعين، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى لو لقوا الله بكل أعمال الخير. وهذا لعظم وشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه تعرف لماذا يؤكد أهل السنة على وجوب الكف عن التعرض للصحابة أيا كان الصحابي وما وقع منه. فكما قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يصح أن يجعل غل على الصحابة رضي الله عنهم والذين يأتون من بعدهم، قال حصل بينهم قتال حصل بينهم كذا، نقول اللهم ارضى عنهم واغفر لهم، هذا الذي أمرنا الله تعالى به. أما ذكر المهاجرين والأنصار قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا بالاستغفار لهم وقد علم الله أنهم سيقتتلون. الله يعلم أن سيقع قتال بين علي ومعاوية وعلي وطلحة والزبير، مع ذلك أنزل الله الكتاب فيه أمر من يأتي بعدهم بالاستغفار لهم، هذا الحق الذي لا شك فيه. من خالف فإنه يكون خرج عن السنة مثل ما تقدم في أول كلامه، يكون خرج عن السنة في هذا الباب. يعني ليس من اللازم أن يكون الإنسان رافضيا يسب جميع الصحابة، لا، لكن قال أنا المهاجر والأنصار لا أتعرض لهم، لكن معاوية يقول لا تكون على السنة حتى تترك الكلام في معاوية، أو قال لكن عليا نقول لا تكون على السنة حتى تترك الكلام في أي من الصحابة، أي أحد من الصحابة لا يتعرض له، لا بمجموعهم ولا بفرد من أفرادهم رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازع أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
اللهم أجزل له الثواب وارفعه في الفردوس الأعلى. انظر هذا الكلام كلام رجل من أقوى من وقف لسلاطين بني العباس، ومع ذلك يقول هذا الكلام الذي لو سمع بعضه من أهل العلم قيل هؤلاء يتملقون السلاطين هؤلاء خدام السلاطين، هذا كلام الإمام أحمد الذي لا يستطيع أحد أن يقول فيه كلمة مثل هذا. كل هذا الكلام الإمام أحمد لا يقوله مقترحات وإنما للنصوص الجلية العظيمة الثابتة، ويا حبذا أن يحرص طلبة العلم ممن يتمكنون من ذلك من شرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم. كتاب الإمارة الحقيقة أنه من أعظم ما يمكن أن يقنع الشباب الذين عندهم إشكالات في هذه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في وجوب الصبر والتحمل مما يقع من هؤلاء الحكام من التعدي وتجاوز لحدود الله عز وجل والظلم، وأن الرعية لا تقابلهم بمثله، والنصوص في هذا جلية. فبدأ رحمه الله تعالى بأن السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، مبتدأ ذلك أن تعتقد أن الله تعالى جعل لهم ولاية، أنك لن تسمع وتطيع إلا إذا اعتقدت أنه هو ولي الأمر، وولاية الأمر هذه الله تعالى هو الذي يؤتي ملكه من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء والله لا يملك أحد على وجه الأرض لا مسلم ولا كافر حتى يملكه الله وإذا شاء الله نزع الملك منه نزعه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء فتعلم أن الذي يولي هو الله هذا أمر الأمر الثاني الجماعة مكونة من رعاة ورعية الزعزعة داخل هذه الجماعة لا تضر السلطان وحده بل تضر الجميع فبناء عليه جاءت النصوص بوجوب لزوم الجماعة وكيف تلزم الجماعة جماعة المسجد هذا ولا جماعة المسجد ذاك وجماعة الحارة هذه وجماعة ذاك البلد الجماعة يكون لزومها بلزوم رأسها ولهذا جاء الحديث من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية في اللفظ الآخر من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية لأن مفارقة الجماعة كيف تكون بمفارقة رأسها هذا أمر فيجب السمع والطاعة قطعا السمع والطاعة لهم بالمعروف كما دلت على هذا النصوص الكثيرة وأنهم لا يسمع لهم ويطاعوا في المعصية لكن إذا لم يسمع لهم في المعصية فلا يعني ذلك أنه ترد أوامرهم الحق أو أوامرهم التي تجب طاعتهم فيها من الأمور التي الجائزة ونحوها مما يجب السمع والطاعة لهم فإذا رد أمرهم رد أمرهم في هذه المسألة المحددة أما بيعتهم فثابتة وولايتهم باقية والسمع والطاعة لهم في بقية الأمور التي على وفق الشرع لازمة فلهذا قال والسمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين لأن في ذاك الوقت كان في وقت الإمام أحمد كان هناك إمارة مؤمنين في زمن بني العباس البر والفاجر البر التقي الصالح والفاجر منهم الذي يفجر بظلم وتعدي على الناس أو بسوء في نفسه من شرب خمر أو نحوه يسمع له ويطاع ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به هذا الموضع الأول الذي تثبت به البيعة أن يرضى الناس به ويبايعوه طوعا كما وقع في بيعة أبي بكر وكما وقع في بيعة عثمان رضي الله عنه وكذا في بيعة علي رضي الله عنه النوع الثاني ولم يذكره أحمد وذكره في مواضع أخرى أن يوصي الخليفة لمن بعده بأن يكون هو ولي الأمر بعده فيسمع له ويطاع وتثبت له البيعة كما حصل من وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما الثالث هو الذي حصل فيه اللجج والخصمة الكثيرة من كثيرين بدءا من المعتزلة وكثير من المتأثرين بالطروحات الفكرية الغربية في موضوع السياسة وهو إذا ما تغلب أحد وتمكن بالقوة فإنه ولا شك يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين الرجل متولي تمكن من إنهاء خصومه فإذا قيل للرعية لا ترضوه هذا الحقيقة أن التغرير بالرعية ليبيدهم هذا الحاكم هو متغلب أصلا إذا تغلب معناه أنه ضبط البلد في هذه الحالة يسمع له ويطاع فعله ما حكمه محرم لا يجوز لكن تثبت له الطاعة تماما كالعبد العبد لا يحل أن يكون واليا على الناس لكن إذا تولى بالقوة ثبتت له البيعة حقنا لدماء الناس لهذا قال ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين يعني تثبت له البيعة وهذه مسألة ثبوت البيعة بالتغلب والعجب من كثير من الذين يطرحون مثل هذا الكلام الآن يقول لا تثبت البيعة بالتغلب نقول ما حكم وجود الدولة العباسية دولة خلافة ولا لا يقول بلى دولة خلافة وهي كيف وصلت جاءت من أقاصي الشرق حتى أبادت بني أمية في معاقلهم في الشام وقلنا أنه ذكر الذهبي أنه قتل هؤلاء من بني أمية 50,000 في ضحوة واحدة إذا لم يكن هذا التغلب ما هو التغلب وكانت الخلافة ثابتة لبني أمية فأزاحوهم بالقوة فثبتت لهم البيعة هكذا عبد الملك بن مروان في زمن يزيد بن معاوية لما أمر معاوية رضي الله عنه بمبايعة يزيد بايعه الصحابة لكن تمنع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وبدأ القتال بين ابن الزبير وبين بني أمية وكاد ابن الزبير أن يكون الخليفة المتولي على الجميع لأنه تمكن من العراق ومن مصر ومن اليمن والحجاز ولم يبقى إلا موضع محدد في الشام كان فيه مروان فأبى ابن عمر أن يبايع ابن الزبير بالخلافة البيعة بالخلافة تختلف ليست مثل البيعة على ولاية بلد محدد فكان ابن الزبير يريد أن يبايعه ابن عباس وابن عمر على الخلافة فأبي قال حتى يجتمع عليك كيف يجتمع عليه بالتغلب فانعكست المسألة وقدر الله أن ينتصر بنو أمية وأن يعود لهم الملك وكان ذلك على يد الحجاج المبير، وقتل ابن الزبير في مكة رضي الله عنه ابن الزبير، وتغلب عبد الملك، وكان مبدأ القتال مع أبيه مروان، تغلب عبد الملك ابن مروان، حتى قال بعض أهل العلم أنه لا يعرف أحد في قوة الملك مثل عبد الملك، لأنه تمكن من غلبة جميع خصومه، خضعت له العراق والحجاز ومصر واليمن وسائر البلدان، فبايعه ابن عمر الذي أبى أن يبايع ابن الزبير، مع أنه يعلم أن ابن الزبير خير من عبد الملك ومن أبيه مروان يقينا، ابن الزبير صحابي، لكن أبى. فلما تغلب عبد الملك بايعه ابن عمر رضي الله عنهما، وبايعه المسلمون. فالذي يقول لا يباع بالتغلب الحقيقة أن يغرر بالأمة، لأن إذا قيل ما الحل عندك، قال الحل عندنا أن يزيلوه. الآن هو أباد الناس حتى صار واليا، فلو كان عند الناس قدرة على رده لردوه، فأنت الآن تطعن في ولايته حتى يسبح الناس ببرك الدم. الذي قتل خصومه حتى تمكن، إذا خرج عليه هؤلاء المساكين سيبيدهم في نصف ساعة، فلا شك أنها تثبت له البيعة. فعله محرم محرم، لكن تثبت له البيعة، ولهذا نص عليه الإمام أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني لا تثبت بالتغلب، مثل ما قلت، يعني الذين يقولون لا تثبت بالتغلب من معاصري الآن لا يستطيعون أن يبقوا على هذا القول، لأن يقول الدولة العباسية دولة خلافة، حكم عبد الملك مروان حكم صحيح، كلهم ما أتوا إلا بالتغلب بالقوة، يتمكنوا من غلبة خصومهم. حكمة الشرع في هذا حتى تحقن دماء المسلمين. ثم قال رحمه الله بعد أن قرر موضوع الولاية والغزو ماض مع الأمراء، الجهاد لا يكون إلا مع أمير، ولا يكون هناك جهاد بدون أمير. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: الإمام جنة. الجنة هي الذي يتقى به، مثل ما يحدث في الدروع في القتال، يقاتل من ورائه، فالذي يقود القتال هو الحاكم، هو الذي يعلن. ولو قررت أنا وأنت أن نعلن الجهاد قد نجر على الأمة بلية كبرى يكون من آثارها مصائب أعظم من حالها الواقع. فتقدير أمر الجهاد ليس للرعية، تقدير أمر الجهاد للأئمة، وليس كل وقت الأمة متهيئة فيه الجهاد، بل قد يكون إعلان الجهاد الحقيقة فيه قرة عين الكفار حتى يجدوا الفرصة لتدمير بلاد المسلمين، لأن المسلمين مأمورون بالإعداد، فإذا لم يكن الإعداد السليم لا يكون جهاد، لا بد من الإعداد قبلا. فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. ثم قال: البر والفاجر. لا يترك الجهاد لأجل أن الذي يقوم على ولاية المسلمين رجل فاجر، الجهاد باقي، نفس الوضع، قسمة الفئة، الفئة الذي يفيء من أموال الكفار بدون قتال، نفس الشيء إقامة الحدود، الحد ما تقيمها أنت على شارب الخمر أو على الزاني، هذا أمر إلى الولاة، ليس لأحد أن يطمع عليه أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، لأن هذه من الأمور التي ولاهم الله تعالى إياها. دفع الصدقات، ويعني بالصدقات الزكاة الواجبة جائزة ونافذة، إذا دفعتها إلى الحاكم أجزأت عنك حتى لو كان فاجرا، ولن يسألك الله لماذا أعطيت الزكاة هذا الفاجر الذي صرفها في غير مصرفها، لأن مصرفها بالنسبة لك هو الحاكم، وإذا أمر الحاكم بأن تكون الزكاة تدفع له فإنها تدفع له، وإذا أطلق لك الأمر فقال: إن شئت أعطناها ونحن نقوم بتوزيعها، وإن شئت فأخرجها أنت، فأنت مخير، إن شئت أعطيه إياها وإن شئت أوزعها أنت، لكن لو قال لا تخرج الزكاة إلا عن طريقي يلزم دفع الزكاة له. لماذا؟ لأن هذه ولاية سلطانية، كل هذه المسائل راجعة إلى الولاية السلطانية. صلاة الجمعة خلفه، يعني خلف الحاكم وخلف من ولى، إذا ولى أحدا جائزة تامة، ركعتين لا يحل أن تعيدهما، تقول أنا أصلي خلف الحجاج سفاك الدماء، أو أصلي خلف هذا الشخص الذي نعرف عنه أنه يشرب الخمر، وأنه لا يحل أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة تخلى، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تصلى خلف الإمام، فإن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. ولهذا ابن عمر صلى خلف من؟ خلف الحجاج، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: يكون في حجاج في ثقيف كذاب ومبير، والمبير هو المهلك الذي أهلك الناس بسفك دمائهم، هو الحجاج، وصلى خلفه أنس رضي الله عنه، فكان الصحابة يصلون خلفهم مع علمهم بأنهم من الفجرة. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. وأشرنا إلى الباب الذي ذكره البخاري، باب إمامة المفتون والمبتدع وأنها تصلى خلفهم. ثم ذكر أمر الخروج عليهم، والخروج على الحكام بنوعين: الخروج بالكلام والتحريض وذكر الأشعار مثل الحماسية والتهييج على الخروج عليهم حتى لو لم يخرج بالسيف، أو الخروج عليهم بالسلاح. من خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه، يعني ثبتت له الولاية وأقروا له بالخلافة بأي وجه، كان بالرضا، يعني بايعته الرعية راغبة طائعة، الناس فرحوا فرحا عظيما لما بويع لعمر بن عبد العزيز وكانوا راضين غاية الرضا، أو بالغلبة، يعني أن غلبهم وألزمهم ببيعته. فمن خرج على السلاطين سواء الذين تغلبوا أو الذين تمت لهم البيعة بالرضا فقد شق الخارج وعصى المسلمين، مو بعصى السلطان، لا، عصى المسلمين عموما، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج، يعني هو على خروجه عنه، مات ميتة جاهلية، للحديث من خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان. القتال ما يكون داخليا داخل البلد، القتال الأصل أنه قتال الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. الأصل القتال ما يكون بين المسلمين أصلا. فأما قتال السلطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه، وجنة المسلمين وقاية، فكيف تعود الأمة لتقاتل جنتها؟ هذا غلط عظيم جدا. طيب يظلمون يفعلون، لا يكون الحل بالقتال الداخلي أبدا. لهذا قال: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه من أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، إذا فعل هذا فهو من أهل البدع حتى لو كان متدينا صالحا يصوم النهار ويقوم الليل، أنت بذلك ابتدعت، لأن القتال لا يكون داخليا أبدا، وعندهم ما عندهم من الجور وعندهم ما عندهم من الظلم، وإن كان حتى لو كان لا يكون قتال داخليا. مثل هذا كلام يا أخوة لو طبقته الأمة ما يقع لها مثل ما وقع في السنين الماضية حين حصلت الفوضى والهرج الذي حصل، وقالوا إنهم ظلمة، أكيد ظلمة، واضح الناس خرجت على أناس ظلمة، لكن من قال إن الظالم يخرج عليه؟ من قال إن حل الظلم أن يقابل الظالم بالخروج عليه؟ فدمروا بلدانهم، وحصل من المآسي ما لا يحيط به إلا الله، منه ما عرف ومنه ما لا يعرف، والذي لا يعرف أكثر. وتأتي في هذه الحالة مسألة حفظ الله علينا وعليكم المسلمين، الأعراض والعبث بها بسبب الحاجة وما يكون في المخيمات وما يحدث من مسألة الإغاثة، وتأتيك الهيئات الدولية وتعبث بأعراض المسلمات تحت الحاجة تحت الفقر. فلو أن المسألة مسألة عقلية محضة ما فيها آثار لقيل بهذا الكلام، فكيف وهي مسألة فيها هذه الآثار العظيمة بوجوب عدم التسبب في الاقتتال الداخلي؟ ولهذا لا يقاتل السلطان، يقول أخذ مني فعل، ليس لك أن تقاتل، ليس الحل هو في قتاله. لهذا يقول لا يحل قتاله، وما أحد يقاتل السلطان إلا ويشعر بنوع من الظلم، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، من فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة الطريق. من يقول كلام هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله، الذي حين أراد بنو العباس مقولة المعتزلة وقف لثلاثة منهم وأبى رحمه الله تعالى أن يقول مقالتهم وتحمل من العذاب والسجن ما لا يخفى على أهل العلم. ثم إنه لما اجتمع فقهاء بغداد، لأن الفتنة اشتدت في زمن الواثق أيضا، وصار الواثق لا يضع قاضيا إلا معتزلية، ولا أحدا من القائمين بالدعوة ونحوها إلا معتزلية، حتى بلغ بهم يعني الطغيان حد أنه الذين يجاهدون من المسلمين يكون فيهم عوام ويكون ناس ما يعرفون تفاصيل هذه المسائل، فكانوا إذا أرادوا أن يقوموا بالفداء لأسرى المسلمين يقولون للأسير: تقول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: لا لا، أقول القرآن، أعوذ بالله، القرآن غير. قال: ابقى عند الروم لا نفاديك، يعني وصل الطغيان لهذا الحد. فاجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد، قال: أحمد ما تريدون؟ قالوا: نريد أن هذا الواثق يعني ليس له ولاية. قال: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، الله عز وجل سيجعل للأمة فرجا ومخرجا، إما أن يستريح الأبرار أو يستراح من الفاجر كالواثق، وما هي إلا فترة يسيرة. فأزال الله الواثق، وجاء المتوكل رحمة الله تعالى عليه، قلب المسألة على المعتزلة قلبا تاما، وأهان رأسهم عدو الله ابن أبي دؤاد، حتى إنه صادره جميع ماله حتى افتقر، وكتب في أرجاء الخلافة بأن لا يقال بقول الجهمية، ونصر قول أهل السنة، وزالت ولله الحمد تلك الفتنة. فقال الإمام أحمد لا يخرج عليه حتى وإن حصل منه مثل ما حصل. كل هذا الكلام للأسف الآن يقابل من قاله من أهل العلم بأنها تخدرون الناس، تخضعون الناس كأنهم لعاج لأجل هؤلاء الحكام. هكذا للأسف يقال في كلام هو صميم اعتقاد أهل السنة، لأن النفوس في مثل هذه المسائل حقيقة تطيش، ولا يسهل على هؤلاء أن يطيعوا كل الكلام اللي مضى في الإيمان وفي النبوة وفي القدر. كثير من الناس مستعد أن يقبل إلا هذا الموضوع، وهذا حقيقة أنه من الهوى. فالمسألة هذه كغيرها من مسائل الاعتقاد يجب أن يلتزم فيها ما جاءت به النصوص، وفيها حديث سلمة بن يزيد العظيم الذي ذكرناه اليوم في صحيح مسلم: أرأيت إن قامت علينا حكام أمراء يسألوننا الذي لهم اللي هو الطاعة، أطيعوا أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، أولي الأمر منكم أطيعونا أطيعونا، يسألوننا الطاعة ويمنعوننا الذي لنا، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السؤال من الأسئلة التي كأنها ما سرته عليه الصلاة والسلام. سأله ثانية أعرض عنه، سأله ثالثة فقال أدوا الذي لهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاه. كلام واضح، حتى وإن لم يقوموا بالحق الذي لكم فإنكم تؤدون الحق الذي لهم. ما مزية هذا الأمر؟ مزية هذا الأمر والله الذي لا إله إلا هو أنه إطفاء للحريق في الأمة. لكن لو قيل لا قابلوكم كونوا رجالا، أنتم نعاج تسكتون عليهم، لا تسكتوا لهم، النتيجة ما هي؟ القتال هذا أين يقع؟ يقع داخل البلاد، فيؤدي هذا إلى الانفلات الهائل والعظيم الذي تسبى معه النساء، ولا يستطيع العاقل أن يوقف هؤلاء الفوضويين. والله إنك تسمع بعض الجرائم مع وجود قوة سبحان الله في الحكم ووجود أحكام صارمة، تتعجب من جرأة بعض المجرمين، تقول سبحان الله عياذا بالله لو انفلت الأمن ماذا سيفعل هؤلاء بالناس؟ وهؤلاء متربصون كثر يتحينون عياذا بالله الفرصة، اللهم لا تمكنهم، تحينون يتمنون أدنى فرصة للانفلات. ولهذا قال ابن مسعود أتمنى هذا القول أن يحفظه الصبيان الصغار: ما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة. أنت تشوف منكراتي ولا تكرهها أنت وحدك، كلنا نكرهها، لكن أنت في جماعة، فإذا وقعت الفرقة ستتضاعف عليك المنكرات أكبر، وسترى الهول، وسترى شخصيات عجيبة جدا تستغرب أن يقع منهم مثل هذا الفجور وهذا التعدي على جاره وعلى قريبه وعلى من حوله، لأن السلطة القوية كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، بقدر ما يكون الإمام قويا بقدر ما يخضع هؤلاء المجرمون ويموتون بغيظهم حتى يلقوا الله به. أما لو وجدت أدنى فتنة لرأيت عياذا بالله نسأل الله العافية من هتك الأعراض والتعدي على الأموال وعلى الدماء، وتثور في الناس ثارات قديمة، هذا أولئك الذين كان عندنا ثارات سابقة، لك وجود القوة وهو الذي يعززه السلف وعدم الخروج عن السلطان، وأنه هو الجنة، جنة الأمة، الجنة هي الوقاية التي تقيك، فكيف تخرق جنتك؟ أما ما يقع من من الحكام من شيء من المخالفة لشرع الله عز وجل فالعلماء لا يتفرجون عليهم ويسكتون، لكن يأتون إليهم يكلمونهم بالطريقة الشرعية السليمة التي لا يكون فيها تهيج ولا يكون فيها مثلا ذكر هذه المسائل على المنابر وتحريض للناس. الناس قد تشحن في مثلا خطبة فتجد الناس يكاد الواحد منهم أن ينفجر في الداخل، هذا ليس بصواب، ليس بصحيح. هذه المسائل تكون لأهل العلم يأتون إلى الحكام ويخوفونهم بالله عز وجل ويذكرونهم، ويكون بينهم النقاش بين الحاكم وبين الناصح. أما أن تكون المسألة على طريقة التهيج لا شك أن هذا ليس بصواب وليس بصحيح، وآثاره خطيرة جدا. وأنت قد تتكلم متحمسا فيكون في الصبي في الثانية عشرة يفهم الموضوع فهما لا ترضاه أنت، حقنته وشحنته شحنا حتى ربما تصرف تصرفا متهورا جنونيا، تقول أنا والله لا أقبل، يعلم الله من نفسي ما أريد. طيب لماذا تشحن الناس؟ هذه المسائل إذا أنت تحدثت عن المنكرات تحدث عن المنكر بعمومه، حرام حرام، الواجب واجب لا يمكن يتغير، لكن دون حاجة إلى شحن الناس بأن يربط هذا بأشخاص أو تكلم عن حكم الله الذي أوجب أن المحرم هو كذا وأن الواجب هو كذا، واشرح العلم دون أن يكون على سبيل التهيج للناس، لأن التهيج الحقيقة ليس مقصدا لعاقل، وإنما المقصود أن تبين حكم الله عز وجل، فإذا تبين فالحمد لله. أما أن تكون الأمور على خلاف هذا فمثل ما ذكرت، هذا الإمام الذي وقف هذه الوقفة العظيمة ونفع الله تعالى به السنة وصار إماما يحمد إلى يومك وإلى قيام الساعة إن شاء الله، الإمام أحمد، هذا قوله في هؤلاء إن اقتنع الشاب بكلام الإمام أحمد ولا لا ضيع وقتك، لن تقنعه أنت. إذا كان ما عنده قناعة بكلام الإمام أحمد، لهذا نقول من المهم لطلبة العلم أن يوصلوا كلام الأئمة هؤلاء، ليعلموا أن هذه المسألة مي برأي ابن باز ورأي ابن عثيمين ورأي فلان وفلان، لا، هذا رأي أئمة السنة. طيب إمام أحمد وين جاء الكلام؟ يمكن رأيه، لا، ارجع إلى كتاب الإمارة في صحيح مسلم. وأنا أقول كتاب الإمارة تحديدا، لماذا؟ لأن فيه جمع هذه الإمارة، وإلا معروفة عن طلبة العلم وأهل في البخاري وفي المسند وفي غيره، لكن جمعها مسلم رحمه الله تعالى جمعا عجيبا، كأن مسلما معنا اليوم. انتقل أحاديث العظيمة الدالة على وجوب الصبر وعلى وجوب لزوم الجماعة وحفظ الجماعة حتى تسلم الأمة ويبقى لها كيان. فكون الناس يقول لك هذا يعني ممالأة، هذا ما رأيت من سب أهل السنة إلا هذا، أهل السنة يسبهم من لا يحصيهم إلا الله، الرافضة تسميهم ناصبة ومثل ما مر بنا، والقدرية تسميهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، وأنت كل ما عيرك أحد أو نبزك بأمر تراجعت عن الحق لأجل قول الناس، لن يثبت لك شيء، لن تثبت لك عقيدة في هذه الحالة. أظهر الحق وبينه، واحرص على أن تعرضه عرضا فيه رحمة وشفقة حتى يقتنع الناس. فليس المقصود أنك تأتي وتقول ما في قلبك بعنف وبكل قوة، منك ربما الشاب هذا ما يقتنع. أنا أتكلم حتى أقنعه، وأقنعه بأن هذا ليس وجهة نظر لي أو لشيخي أو لفلان أو فلان، هذا كلام الأئمة، فيبين له الحق لعل الله تعالى أن يهديه. إذا لم يهديه أنت، من قال أنك؟ الله تعالى يقول النبي ليس عليك هداهم. فمثل هذا الموضوع الحقيقة بالذات رسالة أصول السنة الإمام أحمد، أن يعلم من هو أحمد ومن هو الذي وقف هذه الوقفة لنصرة السنة، ثم يقول كل هذا الكلام الذي لو سمعه بعض مئة، والله لو قلنا اسمعوا يا شباب، فيه بعض الشباب متحمس، أنا سأقول لكم يعني هذا الكلام بالحكام وأنه لا يخرج ولا يحل قتال السلطان، يقول هذا من هو هذا الرجل الممالئ، هذا الرجل أحمد بن حنبل، تقول هذا الكلام في أحمد. أنا أظن هذا سيقنع كثيرين، لكن ينبغي أن تعرض مسألة الولاية تعرض بطريقة مقنعة، لأن هؤلاء الشباب فيهم شيء من مثل ما تعرف شيء من الشدة وشيء من العنف، وبالله الحمد والمنة كثير من يعني جربنا معهم رجع كثير منهم، عرف أن الطريق الذي يسلكه طريق خاطئ، وأن ليس التعامل مع ما يقع هو هذا، فيرجعوا لكن يحتاجون إلى إقناع. ومن أعظم ما يقنع هذه الأسطر، قال الإمام أحمد، ليتها توضع في ورقة فقط وتوزع بالآلاف، ترى هذا كلام الإمام أحمد مو كلام فلان أو علان، أحمد بن حنبل يقول هذا، نعم، ولا يحل قتال السلطان. مو تروح تضرب مظاهرات وتقول اختبوا خلف الجبال وضعوا أسلحة وتعالوا نقاتل، تقاتلون من؟ تهلكون بعضكم ببعض. القتال يكون بين المسلم والكافر كما في حديث بريدة، قاتلوا من كفر بالله، هذا الأصل. أما يكون القتال داخليا بين الرعية وبين السلطان، فلا شك أن هذا من الفتنة وأن هذا من خرق الجنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتنع فالحمد لله ونتمنى له ذلك، من لم يقتنع فما ذكرنا، إذا لم يقنعه كلام الإمام أحمد وأئمة السنة فلن تقنعه أنت. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال
وإن قتل يعني المدافع نفسه.
قال: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه إن صورع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
لما ذكر مسألة مرتبطة بالحكام وهي قتال، إذا كنت في الطريق عافانا الله وإياكم وعرض لك قطاع الطريق فإنك تدافع عن نفسك. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فاللصوص الأصل الذي يقوم على أمرهم هو الحكام، لكن الذي حصل أنهم ابتلوك أنت في نفسك. يقول إذا أتوك في نفسك ففي هذه الحالة تقاتل دفعا عن نفسك ومالك، بناء عليه تدفع بكل ما تقدر، وإن تمكنت منهم وفروا فأنت لست بحاكم، لا تتبعهم لأنك لست الجهة التي خول لها حفظ الأمن وضبط الأمن، لكن تدفع عن نفسك ومالك. فإذا هم فارقوك أو تركوك فليس لك أن تطلبهم ولا تتبع آثارهم، لأنه ليس لأحد أن يفعل هذا إلا الإمام أو ولاة المسلمين. هذه مسألة سلطانية. طيب لماذا قال قاتلهم؟ تدفع عن نفسك. كمان لو أتى أحد ليضربك ما يقال ابقى هكذا حتى يضربك، لا، رد عن نفسك، فإن أبى إلا مضاربته تضاربه. فإن كان الأمر أكثر من ذلك بحيث يحصل إلى حد القتال فإنه يقاتل. أما ما وراء ذلك من اتباعه والقبض عليه ونحو ذلك فهذا لولاة المسلمين. فإن أنت قاتلته فقتلته فأبعده الله، وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مسلم أنه يكون في النار. أما إن قتلك أنت وأنت تدافع دفاعا فإن كما قال رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. قال والجميع وجميع الموجود في الآثار إنما هو الأمر بقتل بقتاله لا بقتله. في فرق بين القتل والقتال. القتال مفاعلة بين اثنين، تقاتل لتدفعه، لكن القتل هو أن تتعمد أن تذهب لتقتله، هذا ليس لك. قال ولا يجهز عليه إن صرع، يعني قد تضربه مثلا فيجرح، ليس لك أن تجهز عليه وتقتله. وإن أخذته أسيرا، لأن قد تحتاج أن تأسره، لماذا؟ لأن الأنصار ينزف، لو تركته في البرية يموت، فربما قمت عليه مثلا وضمت جراحه وذهبت به أنت إلى السلطان ليحكم فيه، لأنها مسألة سلطانية. كل هذا تابع لما قبله. نعم،
أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
تكلم هنا عن المصير الأخروي، قال لا يشهد على أهل القبلة. سموا أهل القبلة لأنهم يصلون، ويسمى المسلمون لأهل القبلة وأهل الصلاة لأنهم يصلون. لا يشهد عليه بعمل عمله من الأعمال الصالحة والخيرة وما نفع الله تعالى به الإسلام، حتى مثل الإمام أحمد الآن إمام في السنة ما نشهد له بأنه من أهل الجنة، وإن كان إماما من أئمة السنة كما ذكرنا. كذلك لا نشهد على مسلم بالنار لأنه قاطع طريق ولأنه عاق لوالديه ولأنه ذو فجور وصاحب فواحش، ما نشهد عليه بالنار. ثم لاحظ العبارة، قال نرجو للصالح ونخاف عليه، في نفس الوقت ترجو للصالح مثل أحمد بن حنبل مثل عمر بن عبد العزيز، يقول وتخاف عليه لأن الأمر والحكم لله عز وجل، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. إذن فنرجو ونخاف على الجميع، تكون في المحسن وفي المسيء. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار مثل أصحاب الكبائر، تائبا غير مصر فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات، بل يبدل الله تعالى سيئاته حسنات كما ذكر الله. من لقيه وقد أذنب ذنبا أقيم عليه به الحد كشرب الخمر أو الزنا فهو كفارته في الدنيا، وهذه من حكمة الحدود ومما يرد به على الذين يقدحون في الحدود في الشرع. الحدود كفارات لأهلها، وأن يقام عليه الحد في الدنيا خير له من أن يلقى الله عياذا بالله بهذا الحد فيقام عليه. طيب يبقى المصر، لقي الله مصرا مات وهو يشرب الخمر عياذا بالله غير تائب، وهو ذنب يستوجب به العقوبة، نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إن لقي الله كافرا فلا شك أنه قد قنطه الله تعالى من رحمته وأنه من الخالدين في النار. نعم،
أحسن الله لك. قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص
تكلم رحمه الله تعالى عن الرجم عن حكم الأحكام بسبب أن الخوارج لا يرون الرجم، هذا من جهلهم، يقولون غير موجود في القرآن، وجهلوا أنه موجود في السنة. لهذا قال أحمد رحمه الله رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون كالخلفاء الراشدين وغيرهم، لم يزل حد الرجم يقيمه أهل الإسلام. حق الرجم على من زنى إذا كان محصنا، إذا هو اعترف على نفسه أو قامت عليه بينة هم الشهود الأربعة، أو كان الحمل كما في بقية كلام عمر رضي الله عنه، حملت المرأة وهي ليست ذات زوج وليست أمة، فالحمل هذا من أين أتاها؟ قد تدعي الإكراه أو نحو، هذه مسألة ينظرها الحاكم. لكن الرجم على من زنى، ما الحاجة للنص على الرجم؟ مثل ما ذكر، مثل ما نصوا على موضوع المسح على الخفين لأنهم ينكره الخوارج وتنكره الرافضة، فبناء عليه نصوا عليه، وإلا فهو حكم من الأحكام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقولوا لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتالوكم، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدكما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه وإن لم يعلم. قال وإن لم يعلم تفسير،
كذا عندك يعلم بضم الياء؟
عندنا بضم الياء، أو تبقى وإن لم يعلم
هو الأقرب والله أعلم. نعم، يعني أنت تسلم له وإن لم تعلم، أما تفسيرها عند أهل العلم واضح. نعم،
قال وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه،
هذا الذي يظن، هذا الذي يظن لم يعلم، هذا قال ولا يتكلم. نعم،
ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
طيب، هذه مسألة ذكرها رحمه الله تعالى أيضا متعلقة، الأولى متعلقة بمن انتقص الصحابة، وموضعها الحقيقة عند الكلام على الصحابة، نتكلم عن الصحابة وأنهم خير الأمة، فموضعها يكون هناك. تكلم عن انتقاص الصحابة عياذا بالله، قال ومن انتقص أحدا أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث، يقول أنا أبغضه لسبب، قاتل عليا، قال كذا، فعل كذا، أو ذكر مساوئه، صار يعدد، يقول مساوي معاوية، مساوي علي، كذا وكذا، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لابد من سلامة اللسان وسلامة القلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بدون استثناء. ومن العبث الحقيقي أن تقول تسلم قلوب الصحابة، تسلم القلوب لأناس من الصحابة دون أناس، هو شيء واحد، إما أن يكون القلب سليما لهم جميعا، وإما أن يكون الهوى بأن يكون القلب سليما لبعضهم دون بعضهم. الصحابة باب واحد رضي الله عنهم كما تقدم في تعريفهم، وأن الواحد منهم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة خير من التابعين ولو لقوا الله بكل أعمال الخير، فمعاوية قطعا أفضل من عمر بن عبد العزيز يقينا ولا يشك في هذا عالم، لأن معاوية الصحابي. أما تقول حصل من عمر بن عبد العزيز عادل، وظنك ماذا حصل من معاوية؟ معاوية رضي الله عنه من العادلين عليه رضي الله، فلا يستطيع أحد أن يتهمه بالظلم والجور أصلا، لكن تكفي معاوية صحبته شرفا، ولا يصح المقارنة بين معاوية وبين فلان نهائيا أي صحابي، فلا يحل التعرض لهم جميعا رضي الله عنهم. ثم ذكر كلاما يوضح به النفاق، ما هو المنافق في الحقيقة؟ كافر، والمقصود النفاق الأكبر، يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، يعني هو كافر عياذا بالله في الباطن لكن يظهر للمسلمين الإسلام كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النفاق عياذا بالله الاعتقادي. لكن جاءت أحاديث فيها أن من فعل كذا فهو منافق فيكون من المسلمين قطعا، مثل 3 من كنا فيه فهو منافق، جاءت هذه على التغليظ حتى يحذر الناس خلف الوعد وكذب الحديث الوارد في الحديث، فيبقى للتغليظ. لكن هل من كذب يكفر؟ عياذا بالله، هذا قول الخوارج. طيب لماذا نبقي على التغليظ؟ حتى يخاف الناس. قال انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخصلة من يفعلها من منافق، احذر، دعك من كذب الحديث، لأن بعض الناس عياذا بالله مغرم بالكذب. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب ترضى لنفسك حتى يبقى التغليظ، هذا هو الغرض. لكن هل الكاذب كافر؟ عياذا بالله، هذا قول الخوارج. يقول أبقوها على ما جاءت ولا تفسروها، أبقوها هكذا على التغليظ. لكن لو جاء أحد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب فلان هذا يكذب إذن هو كافر، لا، لا بد أن يبين له الأمر، لأنه صار يكفر، هو صار يقول بقول الخوارج. لكن إذا أبقيت على التغليظ، لك أن تتصور لو خطب بخطبة جمعة في الكذب وقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب مباشرة الكاذب يرتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن هذه من خصال المنافق. يعني لا تبقيها، يعني أبقيها على إطلاقها حتى يهاب الناس، هذا المقصود. وهكذا قول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقول أبقيها هكذا أسمع الناس الحديث هذا، فإذا قال أحد إن القتال كفر قل لا، تريد تخرج الناس من الملة لأجل هذا؟ قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لابد أن نوضح لك الأمر حتى لا تقول بقول الخوارج. فهذا مرادهم بموضوع التغليظ. وهكذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، حتى يهاب الناس، حتى يهاب المسلم أنه يقتل أخاه المسلم. وهكذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، حتى تعرف قلت يا كافر انتبه، إن لم يكن كافر فأنت الكافر، قل أعوذ بالله، ذلك الأمر عظيم. نعم، لكن هل يقال إذا قال أحد يا كافر أنه يكفر ويرتد؟ لا، ما يقال هذا، لكن أبقها على هذا الوضع حتى ينزجر الناس. وهكذا كفر بالله تبرؤ من نسب أو اندق، يقول لا أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لست من بني فلان، وينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا مثلا، أو يقول أنا لست من بني فلان ولا لم يقل من آل البيت، أنا من بني فلان، ويعلم أنه ليس منهم، كل هذا عياذا بالله كفر بالله، كفر أكبر لا لا قطعا، كفر أصغر، هذه كلها ذنوب ومعاصي، لكن أبقها على التغليظ حتى يحذر الناس. يقول ونحو من الأحاديث مما قد صح وحفظ أن نسلم له وإن لم يعلم الشخص تفسيرها، ولا تتكلم في هذا ولا تجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا ولا نردها إلا بحق منها، فلا ترد الأحاديث أصلا. لكن إذا أرجعت الأحاديث إلى الأحاديث التي وضحت ما فيها من إجمال تبين لك، لأن لو قيل إن مثل هذه الأمور كفر مخرج من الملة لقيل بقول الخوارج، هذا ما ينكره الإمام أحمد، لكن العلم يقول أبقوها على التغليظ حتى ينزجر الناس. نعم،
أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت لياليها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل.
تكلم عن الجنة والنار وبين أنهما مخلوقتان بلا شك، ردا على قول المعتزلة قاتلهم الله إنهما لم تخلقا ولا تخلقا ولا تخلقان إلا في القيامة، ما قال هكذا طائشة كعباراتهم الطائشة، مع ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دخل الجنة فرأى فيها قصرة ورأى الكوثر، طلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، ليس لفظ الحديث لأهلها كذا لكن الإمام اختصره، وكذلك اطلع في النار فرأيت كذا، يعني رأيت عمرو بن لحي ورأيت امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها، هذا مراده، يعني أراد أن يختصر. فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع قطعا على النار وهي موجودة، اطلع قطعا على الجنة، قال فإن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. هذه الطريقة فيها تكذيب القرآن، لأن الله تعالى يقول في الجنة أعدت المتقين، ويقول في النار أعدت الكافرين، والمعد موجود. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يقول لا أحسب هذا الشخص يؤمن، ولم يقطع، يقول لا، ولم يقول هذا ليس بمؤمن بالجنة والنار، لكن يقول هذا ما أظنه من يؤمن بالجنة والنار. ثم تكلم وختم وعاد إلى الكلام السابق الذي ذكرناه، من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، وإن كان إيش؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، التي قال لا تفسرها. قال إذا جينا الآن إذا إلى مسألة حكمه، فإنه إذا مات وهو موحد فإنه يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. سيأتيك إن شاء الله تعالى اعتقاد علي بن المديني، ستجد أنه قريبا جدا من اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله الجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن مسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خاصة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق بالأحاديث والإيمان ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث الماثورة عن الثقات ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان والقرآن كلام الله ليس بما والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار الإيمان به والتصديق والإعراض عن رد عمن رد ذلك وترك مجادلته وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان الإيمان بذلك والتصديق والإيمان بالحوض أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف ثم الإيمان بذلك والإيمان بعذاب القبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد الإيمان بذلك والتصديق والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهار على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية والإيمان يزيد وينقص وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وترك الصلاة كفر ليس بشيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد حل قتله وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صاحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو راه أو وثد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه. قد برئ من دفعها إليهم، أحسن الله لكم، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم، لا يكون في صدره حرج من ذلك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة. إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله عز وجل وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. والنفاق والكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، ونرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل قوله كبر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى، ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره. فلا هكذا عندكم شيخ؟ وإن لم يعلم أو وإن لم نعلم تفسيره
أعده من أوله.
قال فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت بها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنه ما لم يخلق فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل.
كما رأيت لا حاجة لأي تعليق، ليس كذلك؟ نفس اعتقاد أحمد بالضبط، سيضيف إضافة هي التي سنعلق عليها. فلهذا كأنه أخذ نسخة أحمد رحمه الله وقال أنا أقر هذه ومضى عليه، ولم يزد إلا زيادات يسيرة، لكن في الأخير زاد. فلما شرحنا ما قال الإمام أحمد لسنا بحاجة إلى أن نشرح قوله رحم الله الجميع.
أحسن الله عليك.